تالي من تونس.
بارك الله بك، شكرا، حياكم الله وحياكم، شكر جزيل حاج عدنان من العراق على هذه المساهمة والمشاركة. نصل إلى ختام هذا اللقاء من ألو طهران، والذي توقفنا فيه عند فلسطين عند معركة الأمعاء الخاوية الأسرى في سجون الاحتلال بالتحديد، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى. حتى الملتقى، السلام عليكم.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
الحمد لله على سلامتك يا سلمان.
بل الحمد لله على ما حدث، المسلمون في بلاد فارس يا رملة كلها
وأهلها
يدخلون في الإسلام أفواجا وزرافات، إنهم مثله متعطشون للحقيقة.
وملكهم يزدجرد
كسرى أهرمازدا وأهرمان ذهب إلى الجحيم مع من تبعه من القادة.
حمدا لله، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
خذي.
ما هذه السرة يا سلمان؟
قبضة من تراب.
ظننتها ذهبا.
أمن عادة اقتناء الذهب يا رملة؟ ثقي أنها أغلى من الذهب.
متى كان التراب أغلى من الذهب؟
عندما يكون من رمس أمي رمهر.
غلبتني يا سلمان.
خبئيه في رتاج الباب، إنه يجمع عبقين، عبق أمي وعبق فارس. أين عبد الله؟
تأخرت بالسؤال عنه.
شغلتني عنه أسئلتك المتلاحقة.
إنه ينام على حشيته. وأخيراً ولدت لك ما تتمناه يا سلمان.
سبحان الذي خلق الذكر والأنثى. أخبريني كيف حاله؟
إنه بخير، لقد بدأ يتعلم قراءة القرآن، لكنه يلثغ بحروف كثيرة، لكنه لا يفارق الدار.
الحمد لله الذي وهبني على الكبر غلاما يؤنس وحدتي ويفرج كربتي.
لقد أتيت لك بغلام هنا، فما هو الذي أتيتني به من بلاد فارس؟
ما تبغينه يا رملة؟
الغنيمة، المنتصرون في الحرب يتقاسمون الغنائم، فأين غنيمتك يا سلمان؟
موجودة في الدار.
ها؟ لم ألمح في الدار إلا رجلا يقبع في فنائه.
هذه غنيمتي.
أتيت بعبد؟
لا 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 لا, لا. بل بضيف عزيز يا رملة، نكرم مثواه ونحسن إليه.
أتيت فارغ اليدين يا سلمان؟
ومتى كان سلمان يأتي بالغنائم في جهاده؟ أحضر العشاء، أظن أن ضيفنا جائع.
ألا تخبرني يا سلمان عن هوية ذلك الضيف؟
القصة طويلة يا رملة، ونحن نتضور جوعا، سأخبرك بها في الغد إن شاء الله.
ما الذي أتى بك إلى داري يا ابن الأقثم؟
زيارة ود وصداقة.
ألا يضاف إليها شيء من الأدم؟ أو حفنة من الدراهم؟
وهل أنت بحاجة إلى مثل هذا يا أبا الدرداء؟
لا والحمد لله، لكننا اعتدنا على مثل هذا منك، وأنت واحد ممن يوزعون عطاءات الخليفة.
إن كان شيء من هذا فهو لأخيك سلمان.
حقا، هو أولى بذلك مني، ذهب إلى الجهاد في فارس وقد تخطى 200 من الزمن. بربك يا ابن الأقثم، سمعت برجل أو رأيت رجلا بمثل سنه وهزاله يذهب مجاهدا إلى بلاد فارس بسيف وحصان؟ أسمعت برجل تصغر الدنيا لديه لترتفع كلمة الحق ويصبح ديدنه الشهادة في سبيل الله؟
أعرف رجلا كهذا.
من؟
أخوك سلمان. أخباره في كل الجزيرة، الكل يتحدث عن حسن بلائه وقوة عزيمته وربطة جأشه وعن حنكته ودرايته في اقتحام الحصون المنيعة.
سمعت ببعض هذا، لكنني أعلم منذ البداية أن ابن أبي وقاص قائد حملة المسلمين إلى بلاد فارس اصطحبه معه ليأنس بمشورته ويسترشد بحكمته.
ولتعلم أن آخر الحصون المنيعة للفرس أمثال حلوان وبهرسير ونهوند ما كانت لتسقط لولا مشورة سلمان وحكمته.
لقد أبلى في بلاد فارس تماما كبلائه في معركة الخندق. تعلم صنعة الحرب فأتقنها وجعلها في خدمة المسلمين وأهدافهم.
اطمئن، ضيفك في فناء الدار يلاعب ولدك عبد الله. سلمان، وعدتني أن تحدثني عن حاله في صبيحة اليوم، وها هي الشمس تميل إلى الظهيرة وأنت لازلت كتوما.
أتعلمين أنه كان قائدا لحصن بهرسير المنيع؟
أسير مثله تأتي به ضيفا وتتركه حرا في فناء الدار؟
قلت لك إنه ضيفي.
لم أستوعب ذلك، أهي أحجية يا سلمان؟
بل قصة مثيرة.
هل رويتها لي؟
اسمعي، من ده هذا؟
لحظة، أظنني سمعتك تتلفظ بهذا الاسم سابقا.
هنا بيت القصيد، تذكرين فيما رويت لك أنني صادقت فتى في جبال أصفهان يدعى منده بن مهران.
وأذكر أنك حدثتني كيف اهتديت من خلاله إلى معلمك سعد،
وبعدها توصلت من خلال ذلك المعلم إلى مرشدي لحقيقة الراهب عبد الله الموصلي.
لا زلت أذكر ذلك، ولكن ما علاقة ضيفك منده بكل هذا؟
لقد امتلك منده بن مهران جذوة من الإيمان كما امتلكت، لكنه لم يستطع من خلالها الوصول إلى الحقيقة كما وصلت، وكانت تلك الجذوة ممزوجة باسم صديق يبحث عن الحقيقة في جبال الموصل اسمه سلمان.
يعني به أنت؟
نعم، وعندما توفي منده أورث تلك الجذوة الإيمانية لولده هرمز الذي أورثها بعده لولده منده ذلك الذي يقيم في دارنا الآن.
ولكن ما علاقة منده هذا بك وبحصن بهر سير وبالجذوة التي تتحدث عنها يا سلمان؟
رويدك يا رملة، ألم أقل لك إنها قصة مثيرة؟ اسمعي، عندما وصلنا إلى حصن بهر سير وكان أمنع الحصون في أصفهان جاءني أمر بالتقدم إلى أسفله ففعلت، وناديت حاميته بقولي: يا أهل بهر سير، أيها المتحصنون داخل الحصن، أنا سلمان، كنت رجلا منكم فهداني الله للإسلام، وكنت جاهلا فعلمني الله بالإسلام. دعونا نحتكم إلى العقل والمنطق ونحقن الدماء.
كنت تقوم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقف؟
نعم، وقد كررت ندائي 3 أيام متوالية.
وبعدها
خرج منده هذا من الحصن إلي، ثم حدق بي طالبا تكرار ما ناديت به ففعلت، فازداد تأملا ودهشة ووجوما، فأيقنت عندها أن لديه سرا وأن شيئا ما يربطني بهذا السر.
وهل أفشى لك بسره يا سلمان؟
بالطبع، فقد استوقفه ما جاء بندائي حين أقول: أنا سلمان، كنت رجلا منكم. عندها روى لي ما حمله أبوه عن جده، فأجبته بأنني الإنسان الذي تبحث عنه. عندها ضمني وبكى وعرفني عن نفسه، ثم قال: أسدي إليك الخدمة التي تطلبها فاقترح. قلت: تساعدنا على دخول هذا الحصن واستسلام حاميته حقنا للدماء. وهكذا كان، فإذا بهر سير ونهاوند وكل القلاع المتبقية ليزد جرد في قبضة المسلمين.
حقا إنها قصة مثيرة، ولكن ما الذي دفعه للمجيء إلى هنا؟
أبى إلا أن يرافقني لأعلمه ديننا وينفذ وصية جده لأبيه التي يقول فيها: يا بني، إن صادفت رجلا من هذه الديار اسمه سلمان فاتبع.
أراك توضب حوائجك يا أخي، إلى أين يا سلمان؟
إلى المدائن.
ألا يطيب لك المقام في المدينة؟
بلى والله، ففيها من أحبه، قبر الرسول وبيت علي.
ما يدفعك إلى الرحيل إذن؟
هوى في نفسي للمدائن التي تجمع بين بلاد العرب وبلاد فارس.
ألا توصيني يا أخي وأنت واحد من آل بيت النبوة؟
أوصيك بتقوى الله والورع عن محارمه.
زدني يا سلمان.
أوصيك بالذي آخاه الرسول وجاوره في الكساء وفداه في مكة. أوصيك بالذي هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى. من ذا الذي يطرق الباب في أول هذا الليل؟ من؟ ابن الأقثم؟ تفضل تفضل، ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
5,000 درهم.
ما بها؟
عطاؤك، ألا تريده؟
أعطيه لمن يحتاج إليه.
لا أعلم إنسانا أكثر منك حاجة إلى عطائه في هذا الجوار.
ابحث تجد.
يا أبا عبد الله، ترفض 5,000 درهم؟
قلت لك أعطيها لمن يستحقها.
قسما لا أرجعها، ودارك على الحال التي أراها، خاوية إلا من طاولة وحصير.
هكذا يمضي المخفون.
من أين تأكل؟
مما يبعثه الله في الأرض من بقول ونبات. ألم تسمع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
صدق الله العظيم،
صدق الله العظيم.
ومن أين تلبس؟
قطعة قماش أستر بها جسدي وأتقي بها من حرارة الشمس. عد يا ابن الأقثم، عد يا ابن الأقثم بما أتيت به إلى بيت المسلمين، فإن لنا فيما نزرعه ونبيعه معاشا وكفافا.
حالا سأفتح. من؟ ابن الأقثم؟ أراك تتردد إلي، ما الأمر؟
اطمئن، لا أحمل عطائك.
إذن لا حاجة بي إليك.
تبا لك يا أبا الدرداء، أهكذا تستقبل ضيوفك؟
ادخل. ما الذي أتى بك يا ابن الأقثم؟
خبر أزفه إليك، افتح الكوة وانظر إلى الخارج.
ما هذا؟
هذا الذي أتيتك به.
ما الذي حدث حتى احتشدت الناس بهذا الشكل، كبيرها وصغيرها؟ انظر، الخليفة عمر يسير بين الجموع. إلى أين يتجه يا ترى؟
إلى تخوم المدينة.
وما يفعل هناك؟
يستقبل القادم من المدائن.
أي قادم هذا حتى تكون له مثل هذه المنزلة الرفيعة؟ تحتشد الناس له ويخف الخليفة لاستقباله.
إنه أخوك سلمان.
أخي سلمان؟
نعم.
عاد إلينا؟
أجل أجل، وقد أمر الخليفة عمر أن ينادى الناس لتخف لاستقباله.
يا لنوم المقيت الذي أخفى عني هذه الحادثة.
ولهذا أتيتك مذ وجدت بابك موصدا لأخبرك بالحدث.
أصبت فأجدت، أنا أولى الناس باستقباله.
هذه قصعة من اللبن وأخرى من التمر يا سلمان. لقد نفد اللبن من القدر ونضب التمر من الحوص. علك سمعت يا أبا عبد الله.
ما الذي تريدين قوله يا رملة؟
ما أود قوله هو أنني كنت أخشى أن أصل إلى يوم نجوع فيه، وقد صدق ظني.
يا رملة، من كان يملك مثل هذا اللبن وهذا التمر لن يعرف الجوع أبدا.
لقد نفدا، ألم تسمعني؟
سيرزقنا الله غيرهما.
لو كنت تقبل العطاء الذي يأتيك ما كنا على هذه الحال.
هذا أمر بحثنا فيه سابقا يا رملة. يكفيني أسوة برسول الله أن أراه يكتفي بالتمر واللبن أياما كثيرة.
على رحلك. ولكن ما الذي يريده الخليفة منك يا سلمان؟
لا أدري، لكنني علمت أنه يريدني بأمر مهم.
عله يريدك في فتح جديد من فتوحات المسلمين.
لا أظن ذلك، لقد فتحت بلاد الشام ومصر ووصل المسلمون إلى عمق فارس.
إذن يلومك لعدم تقبلك عطاءك.
أيلام صاحب حاجة وخاوي بطن؟
ونحن على قاب قوسين أو أدنى مما ذكرته يا سلمان.
غدا إن شاء الله سأرفق الشاة شاة أخرى وأكد في شغل الحوص فيزداد مكسبي من التمر.
محال أن أخرجك من دائرة التقشف وشظف العيش.
بل محال أن أدخلك إليها.
هذا عبد الله أقبل لنهيئ للشاة الماء والكلاء.
لتقر عينك، أتعلم؟ عين أخوك واليا على المدائن يا أبا الدرداء.
منصب أقل مما يستحق.
وأخيرا أصبح لرملة دار إمارة وخدم وحشم، وغدا ستملك الضرع والحرس والقصر والجواهر.
كفاك هذيانا يا امرأة.
أقول الحقيقة، لنا في حال ابن الجراح في بلاد الشام، ابن العاص في مصر، وابن الوقاص في العراق، خير مثال على صدق ما أقول.
لكنك تتحدثين عن سلمان يا امرأة.
ألم يوله الخليفة إمارة المدائن؟
نعم.
والإمارة تبعث الرزق وتجود بالنعم.
إلا مع سلمان.
أتراه طلق الدنيا ثلاثا كابن أبي طالب؟
نعم، ولن تغير الإمارة فيه شيئا.
أعرفك جيدا، تحاول إقفال باب النعمة في وجهي.
لأنك تحاولين الولوج فيه ولعب دور ابن آوى في فرائس الأسد.
وهل هذا ما يناقض الإسلام بشيء؟ لازلت أذكر كلام أخيك سلمان مذ حضر إلينا ذات عشية وكنت في زهدك المقيت، فأنبك وقال: لم يأمر الإسلام بهذا يا أخي، إن لبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولورثتك عليك حقا.
لكنني سمعته يحدثني في مكان آخر فيقول: ليحمل أحدكم من الدنيا زاد راكب. أتجدين في الزرع والضرع والخدم والحشم زاد راكب يا عفراء، أم حمولة قافلة من الجمال؟
مستوليت الإمارة يا والدي، وأنا أشهد أمورا أحتار في كنهها وتفسيرها.
أية أمور يا عبد الله؟
أمر ذلك السارق الذي خرج لتوه من دارك.
ما به؟
تمنحه أعطية لسرقة احترفها بدلا من أن تقيم عليه الحد وتقطع يده.
أسمعت حجته؟
سمعتها، لكن أمر الله واضح، السارق تقطع يده.
اسمع يا بني، هذا رجل أهمله حاكمه فجاع فسرق. أيلام رجل سرق لحاجة يأكلها؟
إذن أنت تبيح السرقة؟
بل أصنف السرقة تماما كما صنفها علي بن أبي طالب، فأجعلها صنفين: سرقة عن مهنة وسرقة عن حاجة. فأما السارق عن مهنة فيقام عليه الحد وتقطع يده كما جاء في كتاب الله تعالى.
والسارق في حاجة؟
تقطع رقبة حاكمه لسوء تدبيره في رعيته،
ولهذا أعطيته أودا يقيه العوز والجوع.
خشيت يا بني على عنقي من النطع والسيف.
كنتم مع حواري محمد،
نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. أمطر أمطر يا رحمة المنان، أمطر أمطر يا منبع الإحسان، أمطر أمطر بمائك الثجاج، أمطر أمطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. ف فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر آبان عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 ميلادي، قرر المجلس الوطني الإيراني خلع الملك الإيراني أحمد شاه القاجاري عن منصبه، وبذلك أنهى المجلس سلطة السلالة القاجارية في إيران التي استمرت 135 عاما. وفي خطوة تنطوي على التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الإيراني، عينت لندن رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور رئيسا لحكومة مؤقتة، وبعد عزل الملك القاجاري قررت بريطانيا تعيين رضا خان ملكا على إيران، معلنا بداية حكومة السلالة البهلوية في إيران. وقد مهد النظام البهلوي لنفوذ الدول المستعمرة كبريطانيا وأمريكا إلى إيران لنهب ثرواتها وقمعها للشعب الإيراني. وأخيرا سقط النظام الملكي في إيران كليا بفعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي، توفي المستشرق الفرنسي الشهير لويس ماسينون. وقد ولد ماسينون عام 1883 وحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب، ثم انتخب عضوا في الأكاديميات العلمية الثقافية في السويد والدنمارك وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وأفغانستان، بالإضافة إلى عضويته في المنتديات الثقافية والمشرقية في الكثير من دول العالم. وقد أجرى ماسينون تحقيقات موسعة حول الإسلام وإيران، ومن أبرز مؤلفاته تضرع إبراهيم ومباهلة المدينة وتقديس فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأخيرا وفي 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1956 ميلادي، هاجمت القوات البريطانية والفرنسية الأراضي المصرية، وذلك بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس التي كانت تدار من قبل بريطانيا وفرنسا. وقد نزلت القوات البريطانية والفرنسية المشتركة في ذلك اليوم في ميناء بورسعيد عند مدخل القناة، وتزامن هونان مع الهجوم البريطاني الفرنسي المشترك هاجمت القوات الصهيونية مواقع القوات الفرنسية في الساحل الشرقي لقناة السويس وفرضت سيطرتها على شبه جزيرة سيناء. ولكن وعلى أثر التهديدات التي وجهها الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لصالح مصر، قبلت الجهات الغازية بوقف إطلاق النار لتنتشر على أثرها القوات الدولية على طول القناة. وقد تسبب العدوان على قناة السويس بتعزيز مكانة عبد الناصر في الداخل والخارج، لتنطلق بعدها الحركات التحررية في الدول العربية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. نظامك الغذائي وسلامة عائلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة الزوج والأبناء هي غاية كل أم، ولتحقيق حلم الأسرة السعيدة يجب أن يكون أفراد الأسرة أصحاء. ومن أجل الحفاظ على صحة أفراد أسرتك مستمعتي الغالية، يرشدك الأطباء إلى نصائح ذهبية ونأمل أن نتبعها جميعا، فكونوا معنا أيها الكرام. أهلا بالمستمعات اللواتي نصب أعينهن صحة وسلامة أفراد أسرتهن. أطباء تغذية يوصون بالتالي: أولا، حرص الأمهات على تعلم أفراد الأسرة على تناول تفاحتين يوميا، حيث تشير دراسة أجريت في جامعة فلوريدا مستمعتي العزيزة إلى أن تناول تفاحتين يوميا يقضي على الكوليسترول السيء، وبالتالي يحمي صحة القلب والدماغ. لذلك احرصي على أن يأكل كل أفراد أسرتك التفاح يوميا حفاظا على صحتهم. ثانيا، ضعي خطة يومية للوجبات. قد تقول بعض المستمعات يكون ذلك صعبا بعض الشيء، ولكنه يستحق التجربة. ضعي قائمة لمشتريات البقالة يوميا تتضمن فقط الأطعمة الصحية، وحاولي الالتزام بها مع الابتعاد عن إغراء الأطعمة غير الصحية مثل رقائق البطاطا والحلويات. ثالثا، لا تقدمي العشاء لأسرتك في وقت متأخر. تناول الطعام بعد غروب الشمس يضع ضغطا على الجهاز الهضمي، ما يربكه ويسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الانتفاخ وعسر الهضم. قدمي دوما وجبة عشاء مبكرة وخفيفة، وتناولوا الطعام مجتمعين لتعزيز التناغم العاطفي، كما أن تناول العشاء مبكرا يساعد على النوم بشكل أفضل ويجنب خطر زيادة الوزن. ولكي تحافظ الأم على سلامة أفراد أسرتها، وصلنا إلى رابعا، التشجيع على النوم في وقت مبكر. هذا ليس فقط بالنسبة للأطفال في الأسرة. النمو في وقت مبكر ربما يكون واحدا من أفضل الأشياء بالنسبة لك أنت أيضا، فهو يساعدك على الاستيقاظ منتعشة، يوازن بين العواطف ويعزز الهضم الجيد. لذا حاولي تجنب البرامج التلفزيونية في وقت متأخر ليلا، وخاصة أفلام الرعب والجريمة، للتمتع بنوم صحي خال من الكوابيس. خامسا، المشاركة والنقاش بين أفراد الأسرة. مشاركة المشاعر ونقاش المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة يعزز الصحة النفسية للجميع، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل عبر الإنترنت والجوالات التي جعلت كل فرد في الأسرة منعزلا ومنغلقا على نفسه بعيدا عن أسرته. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع مهم له علاقة وثيقة بالتماسك الاجتماعي، ذلك هو التخلي عن متطلبات النفس وحاجاتها والتنازل عن ذلك لصالح الآخرين من المحتاجين، وهو ما ندعوه بالإيثار، ذلك الخلق الإنساني النبيل والسجية الكريمة التي حث عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة وألفته وأنست به الطباع المستقيمة والأذواق السليمة. أحبة المستمعين، كونوا معنا ومع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يتحدث إليكم حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روي عن أبي الطفيل قال: اشترى علي ثوبا فأعجبه فتصدق به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة، ومن أحب شيئا فجعله لله. قال الله تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيك اليوم بالجنة. الإيثار عزيزي المستمع هو تقديم غيرك من المؤمنين على نفسك في المال أو الراحة أو ما إلى ذلك من نعم الله تعالى. وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الإيثار، ومن ذلك ما ورد في الآية التي ذكرناها في مدح المؤمنين، وهي قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك الحديث المروي عن علي عليه السلام. والإيثار من أجل الصفات وأعظم القربات، خصوصا إذا كان المؤثر على نفسه محتاجا أو فقيرا فيفضل غيره على نفسه. وهناك مستويان من الإيثار، أحدهما ما يكون عن كره، بمعنى أن الشخص يشعر بكلفة وصعوبة حينما يؤثر أخاه على نفسه، وذلك لأن نفسه تحب ذلك المال أو الأمر الذي آثر به أخاه، وهذا نوع من أنواع جهاد النفس، أي أنه يرغم نفسه ويكرهها على الإيثار، وفي هذا ثواب عظيم جدا. ولكن هناك مستوى أرقى من ذلك أو أكثر ثوابا، وهو أن يعطي ويؤثر عن رضا وطيب نفس. هذه المرحلة تأتي بعد الجهاد النفسي المتواصل والتربية المكثفة المركزة، فيحصل في النفس نوع من الصفاء بحيث تصبح متجهة نحو الإيثار نفسه وحب الثواب المترتب عليه. فالمؤمن يقضي حاجة أخيه ويؤثره على نفسه، ويشعر في نفس الوقت بسبب ذلك بسعادة ورضا كبيرين. قال الشاعر: إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم لأصحابه نفسا أبر وأفضل، وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضل. مستمعين الكرام، قد يتعرض المؤمن إلى شيء من الضغط والتهديد بالقتل، ويطلب منه أن يكشف بعض الأسرار أو أن يقتل مؤمنا آخر، فيدور الأمر بين احتمال أن يقتل هو أو أن يقتل بيده مؤمنا آخر، فهل يحق له تحت ذريعة حفظ النفس أن يقتل أخاه المؤمن؟ الجواب: كلا، لا يجوز ذلك أبدا، وقتل المؤمن من أعظم الكبائر، ودمه من أعظم الحرمات، بل هو أعظمها، وحرمة المؤمن عند الله تعالى أكبر من حرمة الكعبة، فلا يجوز للمؤمن أن يقتل أخاه تحت أي ذريعة وبأي سبب كان. بعض الناس قد يقول: ماذا أفعل؟ أنا مجبور على ذلك. هذا ليس عذرا شرعيا، عليه أن يبحث عن طريقة أخرى ويحتال بنفسه لحفظ نفسه، وحفظ النفس واجب، لكن لا أن يحفظها بإزهاق روح مؤمن أو إراقة دمه.
أين الملوك التي كانت مسلطنة الله حتى سقى
أضاف أبا در الغفاري ضيف فقال للضيف: إني مشغول وإن لي إبلا فاخرج وأتني بخيرها. فذهب الضيف وجاء بناقة مهزولة، فقال أبو ذر: خنتني بهذه. فقال الضيف: وجدت خير الإبل فحلها، فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال للضيف: إن هذا الجمل كان مما أحب من مالي، فأحببت أن أقدمه لنفسي.
كم من مدائن في الآفاق قد بني، أمست خرابا
أجل. مستمعين الأعزاء، هكذا رب الإسلام النفوس على تلك الخصال الحميدة والسجايا الفاضلة، فجعلها تعيش حالة الإحساس بالآخرين وتقدم حاجاتهم على حاجاتها ومتطلباتها الخاصة، بل يحرم المؤمن نفسه مما هو بأمس الحاجة إليه ليتقدم غيره عليه، وهذا هو الإيثار. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يستنكر مواقف مجلس الأمن المنحازة للعدوان. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. سوف نحاول أن نعرج اليوم للحديث عن تلك المواقف المنحازة من قبل ما يسمى بمجلس الأمن الدولي لصالح العدوان، بدلا من انحيازه للضحية للمعتدى عليه ليمن الإيمان والحق. حياكم الله. تزايدت مؤخرا في الأوساط اليمنية والمؤسسات الرسمية في صنعاء حالة الانتقاد والاستنكار لمواقف مجلس الأمن الدولي من الملف اليمني، ووصفها بالسلبية والمنحازة للدول المعتدية. هجوم لاذع تشنه مؤخرا الأوساط اليمنية على مجلس الأمن الدولي نتيجة لمواقفه الأخيرة من الأزمة في اليمن، والتي قوبلت باستنكار وانتقادات واسعة من قبل الأطراف السياسية والمؤسسات الرسمية في صنعاء، بدءا من المجلس السياسي الأعلى الذي وصف موقف المنظمة الدولية بالسلبي، كونه يساوي بين الضحية والجلاد، ويمنح الغطاء لجرائم تحالف العدوان وحربه العبثية. مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد طاهر أنعم قال: نجد مجلس الأمن بدل أن يستنكر جرائم العدوان والإمارات المدعومة أمريكيا وصهيونيا في بلدنا، للأسف الشديد يستنكر رد الفعل من قبل اليمنيين على هذه الجرائم، وهذا أمر غريب وسيء ومرفوض. وزارة الخارجية في صنعاء من جانبها اعتبرت أن مجلس الأمن بات يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف في تعاطيه مع الأزمة اليمنية، وكذلك استمرار تجاهله لمظلومية اليمنيين وما ترتكب بحقهم من جرائم وانتهاكات، فيما اتهمه مجلس الشورى بالانحياز الواضح للدول المعتدية، ورأى أن هذا التواطؤ الدولي سيفاقم من تردي الأوضاع ومعاناة ملايين اليمنيين. نائب وزير الإعلام اليمني السيد فهمي اليوسفي أيضا كان له موقف وكلمة، حيث قال: موقف الأمم المتحدة راهنا هو خارج حتى عن إطار المواثيق الدولية والقانون الدولي، بحكم أن الأمم المتحدة انحازت اليوم لدول العدوان 100% ولم تعد تقف وسط بين هذا وذاك. والكثير من هذا الكلام والتصريحات نجده يتفاعل وتتفاعل مع الأوساط الإعلامية في مواجهة تلك المواقف المنحازة من قبل الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن الدولي، من قبل منظمات كان من المفترض أن تكون على أقل اعتبار محايدة وليست منحازة. وإذا ما كان هناك حياز يكون للطرف المظلوم وليس للظالم، للجلاد، للقاتل. نواصل هذا اللقاء بعد قليل رافقون. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. حقيقة حينما نقف في لقاءاتنا هذه في اليمن التصدي والتحدي ونتحدث عن مظلومية الشعب اليماني، نستذكر أيضا تلك المظلومية التي وقعت على الشعوب العربية والإسلامية الأخرى، ونرى التطبيع وحكام التطبيع والرجعيات العربية التي باتت تهرول نحو كل ما هو سيء ورديء ونحو الرذيلة أكثر مما تهرول نحو الحق والحقيقة. فنرى الشعب السوري يعاني كما اللبناني، كما العراقي، كما اليماني، كما الفلسطيني، كما الليبي، كما باقي الملفات، كما الشعب السوداني الذي يعاني اليوم. هذه الملفات، هذه الشعوب، هذه الدول، هذه الجغرافيا الواسعة والكبيرة من بلداننا العربية والإسلامية، هناك ظلم واحد مسلط عليها، كيان صهيوني ولايات متحدة أمريكية للاستكبار العالمي، من أبرز الأسماء السيئة والسوداء حقيقة في تاريخ هذه الأمة، ولا زالت كذلك. أولى المساهمات الصوتية، نستمع إلى مساهمة شعرية للشاعر أبو بشير الصراري من اليمن في هذه اللحظات.
بمجازر العدوان شوفوا وانظروا، طبعا اليوم قناة المنار وقناة المسيرة يبثان كل المشاهد لجرائم العدوان من بداية الحرب إلى الآن، كل الجرائم الكبيرة المنتقة للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري بتاريخ 29 أكتوبر 2021، أقول فيها: الله أكبر يا لطه كبروا، الله أكبر يا لطه كبروا، تكبيركم حطم جيوش الكافرين، وتفرقوا وتبعثروا وتقهقروا وبصيحة الصرخة تولوا مدبرين. الله أكبر يا لطه كبروا، تكبيركم حطم جيوش الكافرين، وتفرقوا وتبعثروا وتقهقروا وبصيحة الصرخة تولوا مدبرين. النصر قادم يا ابن اليمن اصبروا، النصر قادم يا بالمبطرين ذي قبلهم يتعبروا الراح قارون والقرون الأولين، ولينظروا ما حولهم وليبصروا فيما جرى. هل تبصروا يا مبصرين؟